في أغاثة اللهفان في الرد على شبهات من جوزوا الحيل لإبطال حق أو إحقاق باطل. يقول: وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين. نقرأ فقرة متقدمة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وكيد الله سبحانه وتعالى يخرج عن نوعين، أحدهما أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا ليس من باب الشرع، كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات. وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رحل أخيه، وأرسل مؤذنا يؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فلما أنكروا قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه استعباد المسروق ما له للسارق، إما مطلقا وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، حتى قيل إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام، أن المدينة إذا أعصر بالدين استرقاه صاحب الحق، وعليه حمل حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. وقد قيل بل كان بيعه إياه إيجارا لمن يستعمله، وقضاء دينه بوجرته، وعلى هذا فليس بمنسوخ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، أن المفلس إذا بقيت عليه دون وله صنعة أجبر على إجارته نفسه أو أجره الحاكم ووفى دينه من أجرته. وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجراه على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته. وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه حيث حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا. وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حدة. كلام واضح؟ وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلون بالسراق في دينكم. وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين، فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لم يلزم به غيرهم. فلذلك قال سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يبقى بناء على ذلك النوع الذي حدث مع نبي يوسف نوع فعله ربنا عز وجل لا دخل للعبد به، فالله هو الذي أجرى على ألسنة إخوة يوسف أن يقولوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، حتى يأخذ نبي الله يوسف أخاهم دون أي اعتراض منهم، بل أنتم الذي حكمتم على أنفسكم، فالله أجرى على ألسنتهم هذه المقولة، يبقى لا دخل ليوسف في ذلك. وقوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر، ويجوز أن يكون متصلا، والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين المال غير السرقة. وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود، وإن لم تقم بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في مواضع، منها اللوت في القسامة، والصحيح أنه يقاد بها كما دل عليه النص الصحيح الصريح، ومنها حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقي، ومنها حد عمر في الزنا بالحبل وجعله قسيم الاعتراف والشهادة. فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه. فلما فتشوا متعهم فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام، وهو المطبوع بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو المطبوع باسم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. والمقصود أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة فضلا عن الحدة لأرباب الحيل، فإن إنما تكلمنا في الحيل التي يفعلها العبد وحكمها في الإباحة والتحريم، لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده، بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه وتعالى لعبده. طيب، النوع الثاني أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضا، فيكون قد كاد له نوعي الكيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى استخرجها من وعاء أخي، وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصر دينه وكسر أعدائه ونصر المحق وقمع المبطل صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ويدحض حدته صفة مدح يرفع الله بها درجة عبده، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته قومهم وكسر حدتهم وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات، فإن هذا كيد لله تعالى ودينه، فالله سبحانه وتعالى ودينه هو المكيد في هذا القسم، فمحال أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الكيد. وأيضا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي، ومحال أن يشرع الله تعالى لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع له ذلك الفعل له. وأيضا فإن الأمر المشروع وهو عام لا يختص به شخص دون شخص، فالشيء إذا كان مباحا لشخص كان مباحا لكل من كان حاله مثل حاله، فمن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة لا بفهمها ولا بعلمها، وإنما خاصية الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره. والله سبحانه وتعالى إنما كاد ليوسف عليه السلام كيدا خاصا به جزاء له على صبره وإحسانه، وذكره في معرض المن عليه، وهذه الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله سبحانه وتعالى له إذا تأملها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين، أحدهما إلهام الله سبحانه له فعلا كان مباحا له أن يفعله، الثاني فعل من الله سبحانه وتعالى خارج عن مقدور العبد، وكلا النوعين مبين للحيل المحرمة التي يحتال بها على إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. يقول لعلك تقول لقد أطلت الكلام في هذا الفصل جدا وقد كان يكفي الإشارة إليه، فيقال بل الأمر أعظم مما ذكرنا وهو بالإطالة أدر، فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين، أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العمليات، وأهل التحريف والصفصطة والقرمة في العلميات، فكل فساد في الدين بل والدنيا فمنشأه من هاتين الطائفتين. وبالتأويل الباطل قتل عثمان رضي الله عنه، وعاثت الأمة في دمائها، وكفر بعضها بعضا، وتفرقت إلى على 70 فرقة، فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرى، واستولت الطائفتان وقويت شوكتهما وعاقبوا ما لم يوافقهم وأنكر عليهم، ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه ويبين أعلامه وحقائقه لكي لا تبطل حدد الله وبيناته على عبده. فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده. يبقى كده فرغ الإمام من مسألة الحيلي بشيء من التفصيل والإسهاد وضرب الأمثلة والجواب عن شبهات المشبهين في قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نأمل إن شاء الله أن تحاول جاهدا أن تقرأ هذا المبحث مرات عديدة حتى يرسخ في ذهنك. فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده. ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق السوري، وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها، وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد، فصيرت القلب للهوى أسيرا، وجعلته عليه حاكما وأميرا، فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة، وحالت بينها وبين رشدها، وصرفتها عن طريق قصدها، ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان، وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غرف الجنان، فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من الرحمن، فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي ألمها به أضعاف لذتها، ونيله والوصول إليه أكبر مضرتها، فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب، ويتبرأ من محبه لو أمكنه حتى كأنه لم يكن له يجيب، وإن تمتع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين، لا سيما إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. هيبدأ يتكلم هنا عن عشاق الصور. المرود بعشاق الصور إيه؟ اللي هو بينظر إلى صور النساء، مش الصور الفوتوغرافية، لا، الشخوص. وينظر إلى المردان، والأمرض هو الرجل الذي لم تنبت له لحية، لم تنبت له لحية، هذا هو الأمرض. بعض الناس عيادا بالله يصب بعشق الأمرض ويصب بعشق النظر إلى النساء. سيبين الإمام في هذا الفصل بشيء من التفصيل أيضا الأضرار الشديدة التي تتولد من النظر إلى النساء، وهي من الفتن التي ومن المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. يقول: فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، وزالت المسرة وبقيت الحسرة، فوا رحمتاه لصب جمع له بين حسرتين، حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم، فهنالك يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع، وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع، وأي مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرا، وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورا، فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرضا، والطفل يلهو ويلعب، ولو شهدت حاله وعيشه لقلت: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، وما في الأرض أشقى من محب أحب امرأة، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. نعم، واضحة؟ خد بالك. فيبكي إن أو شوقا إليه أنت أيوه، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، ولو شهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا، أن ليس يلتقيان ولو شهدت فيض مدامعه ولهيب النار في إحشائه لقلت سبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الأضداد دون تعاندي، قطر تولد عن لهيب في الحشا، ماء ونار في محل واحد. ولو شهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه لعلمت أن الحب ألطف مسلكا فيه من الأرواح في أبدانه. فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء العذاب ويوقع بينه وبين وليه ومولاة الحق وموالاة الحق الذي لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟ فالمحب بمن أحبه قتيل، وهو له عبد خاضع دليل، إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمناه، ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه، فحقيق به ألا يملك رقم إلا لأجل حبيب وألا يبيع نصيبه منه بأبخس نصيب. إذا عرف هذا فأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات، كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف. إذا قيل إن الترك والكف أمر وجودي كما عليه أكثر الناس، وإن قيل إنه عدمي فيكفي في عدمه عدم مقتضي. والتحقيق أن الترك نوعان: الترك هو أمر وجودي وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل فهذا سببه أمر وجودي، وترك هو عدم محض فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البغض والكراهية، وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب من المحبة والإرادة يقتضي أمرا هو أحب إليه من هذا الذي كف نفسه عنه، فيتعارض عنده الأمران فيؤثر خيرهما وأعلاهما وأنفعهما له وأحبهما إليه على أدناهما، فلا يترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه. ده الإنسان العاقل، لا يترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه، يعني ترك طعاما معينا محبوب إليه لمحبة أحب إليه من الطعام، وهو أنه سيكون معافا في بدنه. طيب لو فعل محبوب وعلم أن فعله لهذا المحبوب سيفوت عليه محبوبا أحب إليه منه، هو ده الحمق. يقول: ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. يتعاطى الدواء الكريه ويتحمل ألم العملية الجراحية، لما؟ ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. دوام الألم ودوام التعب وعدم إتقان العمل عنده عملية جراحية. ثم خاصية العقل واللب التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم والتمييز وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب، ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب أو التخلص من مكروه آخر، وهذا التخلص لا تقصده إلا لمنافاته لمحبوبها، فصار سعيها في تحصيل محبوبها بالذات وأسبابه بالوسيلة، ودفع مبغوضها بالذات وأسبابه بالوسيلة فسعيه في تحصيل محبوبه لما فيه من اللذة، وكذلك سعيه في دفع مكروهه أيضا لما له في دفعه من اللذة، كدفع ما يؤلمه من البول والنجو والدم والقي، وما يؤلمه من الحر والبرد والجوع والعطش وغير ذلك. وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحبه يصير محبوبا له، وإن كان يكره فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يفضي إلى ما يكرهه يصير مكروها له، وإن كان يحبه فهو يكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه مع قدرته عليه إلا لما يحبه ويهواه، ولا يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حضار وقوعه فيما يكرهه ويخشاه. لكن خاصية العقل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلهما نفعا لأعلاهما وأعظمهما نفعا، ويرتكب أدنى المكروهين ضررا ليتخلص به من أشدهما ضررا. ده شغلانة العقل، ولكن العقل الصريح. فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس. فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب، ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض، بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه لا لأجل منافاته للبغيض. وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزم لمحبته ولضده، وكلما كان الحب أقوى كان قوة البغض للمنافي أشد. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان في الله الحب في الله والبغض في الله. وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإن الإيمان علم وعمل، والعمل ثمرة العلم، وهو نوعان: عمل القلب حبا وبغضا، ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلا وتركا، وهما العطاء والمنع. فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله كان صاحبها مستكمل الإيمان، وما نقص منها فكان لغير الله نقص من إيمانه بحسبه. إذا عرف هذا فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها المحبة والإرادة، وغايتها المحبة والإرادة. فإن الحركات ثلاث: إرادية وطبعية وقسرية. فإن المتحرك إذا كان له شعور بحركته وإرادته لا فحركته إرادية، يعني كما يتحرك أحدنا باختياره، يرفع كوب، يشرب شيء، يتناول طعام، يخرج، يجيء، اسمها حركة إرادية، لأن الإنسان له شعور بحركته وله إرادة. وإن لم يكن له شعور بحركته أو له بها شعور وهو غير مريد لها، فحركته إما على وفق طبعه أو على خلافه، فالأولى طبعية والثانية قسرية. وأظهر من هذا أن يقال مبدأ الحركة إما أن يكون أمرا مبينا للمتحرك أو قوة فيه، فالأول الحركة فيه قسرية، والثانية إما أن يكون له به شعور أو لا، فالأول الحركة فيه إرادية والثاني طبعية. فالحركة متى لزمت الشعور والإرادة فهي إرادية، ومتى انتفى عنها الأمران فإن كانت بقوة في المتحرك فهي طبعية، وإن كانت مغير قوة في المحرك فهي قسرية. زي بالضبط حركة أعضائك الداخلية كالمعدة والقلب والكلى، لا دخل لك في حركة طبيعية. حركة قسرية كالرعاش، مصاب بمرض الرعاش تتحرك يديه قسري رغم عنه، مع أنه يشعر إيه بها. يقول: وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، وقد أجبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح، اللي هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وده من الكتب المهمة التي ينبغي أن تشترى، ولكن احرص تأتي بالطبعة المحققة للشيخ بكر أبو زيد، وإن كانت غالية الثمن ولكن هي المناسبة. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة. وأيضا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. لا لا أعلمه. طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام ابن القيم، وفيه أيضا الطرق الحكمية وباب السعادتين من الكتب المهمة أيضا، وفيه تاني اللي هو الطرق الحكمية لابن القيم، كل ده لابن القيم، الطرق الحكمية في أحوال في إصلاح الراعي والرعية. وفيه أيضا زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، وفيه مختصر الصواعق المرسلة في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد، وفيه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الصواعق المرسلة لابن القيم، مختصر للإمام أبو يعلى، وهو أفضل من الصواعق نفسها، لأن هو مختصر بس على غير مسمى، لأن مختصر الصواعق كتاب الصواعق فيه أبواب ناقصة، أبو يعلى أتى بها من كتب الإمام وضمها في كتاب واحد، عشان كده تجد مختصر الصواعق أكبر من الصواعق. ماشي يا أخوانا كده؟ ديت من الكتب المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها بسطة في المال والمعرض، يعني أظن على الأبواب، وأعلم إن الأسعار فيه بتكون يعني فيها شيء من الرفق شوية. فديت كتب، وأيضا الداء والدواء لابن القيم، الداء والدواء، أو ساعات بيقولوا عليه إيه، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، من الكتب المهمة جدا لابن القيم. أيضا كتاب بقى الروح، خليك بعيد عنه، معايا يا أخوانا، أنه بيحتاج إلى كلام كثير. وأيضا فيه كتاب اللي هو القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود، صح عنوانه كده يا أبو صيد؟ مش كده القضاء والقدر؟ القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود، كتاب من الكتب المهمة. نعم، عبد الرحمن المحمود اسمه كده. دي افضل نسخ بس غاليه. مين؟ الشيخ بكر ابو زيد. لا، ده عبد الرحمن المحمود، اصل شفاء العليل صعب شوي، شفاء العليل يا اخوانا صعب. لا ابتعد عنه خالص، يحتاج الى شرح وتفصيل وتعليقات كثيره. إعلام الموقعين كتاب أصولي، اكتبه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بس ده يحتاج إلى نضوج فكري لكي تقرأ. تفضل يا شيخ. لا نعم، لأنه يوافق أهواءهم، يوافق أهواءهم. الله أعلم، بغض النظر يا شيخ أحمد، إحنا لنا لا نقبل قولا ولا نقر اجتهادا الا ايه يا شيخ علاء، بعد عرضي على الكتاب والسنه وليش بس. كتير جدا. يا شيخ قلنا كده، نرجع لموضوعنا. وقد دل الكتاب والسنه على اصناف الملائكه، وانها موكله باصناف المخلوقات، وانه سبحانه وكل بالجبال ملائكه، ووكل بالسحاب والمطر ملائكه، ووكل بالرحم ملائكه تدبر امر النطفه حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه، وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها ملائكة، وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، ومنهم أي من الملائكة النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. فلفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمرهم لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تتنزل إلا بأمره، ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه، فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده سبحانه، وله من في السماوات والأرض، ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ورؤساؤهم الأملاك الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته. فسأله رسوله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه في ذلك من الحياة النافعة. وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات، فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل فوصفه بأنه رسوله وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه وأنه مطاع في السماوات وأنه أمين على الوحي. اكتب عندك ونسبة القول إليه باعتبار البلاغ، ونسبة القول إليه إنه لقول رسول كريم باعتبار البلاغ. من الله إلى رسوله، فمن كرمه على ربه أنه أقرب الملائكة إليه. قال بعض السلف منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك، ومن قوته، هي ضمير عائد على مين؟ على جبريل، أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليه، فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه، إذ تطيعه أملاك السماوات فيما يأمرهم به عن الله تعالى. قال ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن، ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاؤه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. فالمكانة والأمانة والقوة والقرب من الله تعالى. ونظير الجمع له بين المكان والأمانة قول العزيز ليوسف الصديق عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين. والجمع بين القوة والأمانة نظير قول ابنة شعيب في موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصفه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنه ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق حسن، وقال ابن جرير عنا بالمرة صحة الجسم والسلامة من الآفات والعاهات، والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويا، والمرة واحدة المرر، وإنما أريد به ذو مرة سوية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. قلت: هذا حد من قال المر القوة في الآية، وهو قول مجاهد وابن زيد، وهو قول ضعيف لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه شديد القوة، ولا ريب أن المر في الحديث هي القوة للمنظر الحسن. فإما أن يقال المر تقال على هذا وعلى هذا، وإما أن يقال وهو الأظهر إن المر هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم كمال الخلق وحسنها وجمالها، فإن العاهة والآفة إنما تكون من ضعف الخلق والتركيب، فهي قوة وصحة تتضمن جمالا وحسنا، والله تعالى أعلم. وقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر. قال: هو جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة، فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. والمقصود أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره. فلهذا انتبه، يضيف التدبير إلى الملائكة طار لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله تعالى: فالمدبرات أمرا. ويضيف التدبير إليه كقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهذا كما أضاف التوفي إليهم طار كقوله تعالى: توفته رسلنا وإليه طار كقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها ونظائرها. والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور، وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته، وملازمته في جميع أحواله، وإحصاء أقواله وأفعاله، وحفظه في حياته، وقبض روحه عند وفاته، وعرضها على خالقه وفاطره. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات العذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وأولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه وليحذره، وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشد ويحذرونه منه. فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحه والداعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي، وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنيا وآخرته. فهم رسل الله في خلقه وأمره وصفراؤه بينه وبين عباده، تتنزل الأمر من عندهم في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر، قد أطت بهم السماوات وحق لها أن تأط، الأطيط اللي هو صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل، يعني الجمل لما تحمل عليه حمل ثقيل وتبدأ تشد الأحبال عليه ويبدأ يمشي، تسمع إيه تزيئة كده، اسمها الأطيط. لا، من الحمل مش من الجمل. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم كقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إلى آخر الآيات. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وما بين هاتين الصورتين من صور في سور القرآن، بل لا تخلو صورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة صريحا أو تلويحا وإشارة. وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فأكثر وأشهر من أن تذكر، ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أصول الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. اكتب عندك. وكذلك الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. فلنرجع إلى المقصود وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة، فالحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة التي تحرك المريد إلى فعل ما يفعله، والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل والطلب بكمال وانتهائي، كحركة النار وحركة النبات وحركة الرياح. وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل فإنه بطبيعي يطلب مستقره من المركز ما لم يعق عنه عائق. أما الحركة القصرية فكحركته بالقصر إلى العلو فتابعة لإرادة القاصر له، فلم تبقى حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.